إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ووفقنا لهذا المجلس في بيت من بيوت الله نسمع كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسمع فيه ما ينور العقول ويبصر الأفهام ويشرح الصدور. كيف لا، وهذه المجالس هي مجالس أهل السنة والجماعة، والله إن هذا من عظيم النعم أن الله عز وجل وفقنا لهذا السبيل وجعلنا من أهل السنة والجماعة لا من أهل البدعة والفرقة والحزبية والضلالة. هذا الزمن الذي بعد بآله عن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالموفق من هداه الله لأحسن السبيل ووقف على ذلك بأظهر دليل. فمن نعمة الله عز وجل أن جعلنا من أهل السنة والجماعة وشرح صدورنا لذلك، وإني والله أجد نفسي دائما مضطرا إلى أن أذكر نفسي وإخواني بعظيم هذه المجالس وهذه الحلقات التي نسمع فيها النصوص الشرعية والتوجيهات المرضية المستقاة من الكتاب والأحاديث النبوية، كما قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وما بكم من نعمة فمن الله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فيا من وفقه الله عز وجل لاتباع الكتاب والسنة والسير على منهج سلف الأمة في هذه الأزمان المتأخرة مع الفتن المتلاحقة اعرف قدر النعمة واشكر الله عليها واحمده على أن وفقك وعلى أن هداك مع كثرة المخذلين والمخالفين والمناوئين والملبسين والمبطلين والمبتدعين الذين ينشرون الشبهات ويتبعونها بالشهوات. فكم من صريع قد صرعوه وكم من شخص قد حرفوه. وأنت ولله الحمد ما زلت إلى هذا الوقت على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة وقد رأيت أناسا وسمعت منهم فكم هزوا منابر وكم هزوا قلوبا وكم جعلوها تخشع وجعلوا العيون تدمع ومع هذا مالت بهم الفتن. وأنت لله الحمد ما زلت على السفينة ما زلت راكبا سفينة السنة كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. الله أكبر. احمد الله يا عبد الله يا من هداه الله عز وجل الكتاب والسنة احمد الله عز وجل حافظ على هذه النعمة أدم شكر الله قبل على عبادة الله وعلى طاعته والاستقامة على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تغامر بدينك في مستنقعات البدع وأوحال الضلالة فتغتر بما في قلبك من ثبات فما تدري إلا وقد صرت من الهالكين. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يسأل ربه ويدعوه ويتضرع بين يديه أن يثبته وهو النبي وهو الرسول وهو خاتم النبيين والمرسلين وسيد الأولين والآخرين ومع ذلك يسأل ربه ثباتا على دينه ثباتا على طاعته ثباتا على هذا السبيل الحق الذي بعثه به وأيده ونصره وأعزه وأظهره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحمد لله، الحمد لله كثيرا على توفيقه، ونسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على التمسك بالكتاب والسنة حتى نلقاه. نعم، فكم من أناس ساروا في هذا الطريق وهلكوا وانحرفوا، فأنت لا تغتر بكثرة الهالكين، واصبر ولو استوحشت الطريق بقلة السالكين. وكلما رأيت نفسك قليلا مع من حولك فتذكر إمامك وقدوتك وأسوتك النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فأنت إمامك رسول الله، وكل من في الدنيا لا يساوونه ولا يعادلونه. وهكذا إذا تذكرت أن في هذا الطريق الذي أنت سالكه وتجد عن يمينك وعن شمالك من يريد أن يتخطفك، من يريد أن يجرفك، من يضع لك في طريقك الحفر، ومن يحاول كسر النور الذي بيدك، فأنت في معارك وفي صراع. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فإذا نحتاج لابد أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى حتى نثبت على هذا الطريق ولا نزيغ عنه ولا ننحرف عنه. وهكذا فتذكر أنك في هذا السبيل الذي أنت تمضي فيه قد سبقك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود، علماء، فقهاء، أئمة، هداة، صالحون، ربانيون، أماجد، سباقون. فهذا يسليك وأنت تتفكر في هؤلاء. وإذا ضاقت نفسك فعليك بالقرآن، وانظر سير من سلف من الأنبياء وماذا جرى لهم. وإذا جدت نفسك قد ضاق صدرك فخذ لك سير أعلام النبلاء، فاقرأ ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة، فستجد نفسك تنشرح وتجد أن الدنيا عندك لا تساوي شيئا، وقد أفنى هؤلاء أعمارهم وقضوا حياتهم وصرفوا أموالهم وبذلوا أعراضهم لأجل الله عز وجل، فذهبت الدنيا ودام ذكرهم وبقي شرفهم ولا ينتقصهم إلا مخذول ظليل منحرف زنديق كافر خارج عن دائرة الإسلام الذي يطعن في هؤلاء الصحابة فيخونهم أو يفسقهم أو يطعن في أمانتهم كالرافضة ومن جرى مجراهم. فإذا الحمد لله الذي شرح الله عز وجل صدورنا لهذا الدعوة. فكيف لله الحمد أنت تجد في طريقك أنصارا وتجد في طريقك مهاجرين وتجد أعوانا معك في هذه الدعوة. إذا حصل لك ضيق سلوك، وإذا غفلت ذكروك، وإذا جهلت علموك، وإذا استوحشت آنسوك. والله نحن في خير، لا بد أن نعرف قدر النعمة التي نحن فيها وأن نحافظ عليها. عباد الله، إن من الأمور المهمة التي ينبغي لنا أن نتدارسها وأن نتذاكرها في هذه المجالس سير من سلف. والله عز وجل يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فذكر القصص وسير من سلف من الصحابة قبله ومن الأنبياء ومن الصحابة ومن العلماء هذا يشحذ الهمم ويقوي العزائم ويثبت الأقدام ويشرح النفوس. أيضا مع ما في ذلك من التعرف على حال سلفنا الصالح في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أحوالهم. ومن هذه السير التي ينبغي لنا أيضا أن نتعرف عليها سير الصحابة، ومن تلك السير سير أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهؤلاء أمهات المؤمنين ينبغي لنا أن نعرف من سيرهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بفلان دون فلانة واختار له فلان دون فلانة. ما كان ذلك إلا لمزايا، ما كان ذلك إلا لخصال حميدة ولخلال رشيدة. اختار الله عز وجل لنبيه صفوة من النساء، جعلهن أزواجه وهن أمهات المؤمنين. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتولاهن للمحبة والمودة والاحترام والإكرام والإجلال والتقدير. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الواسطية، وهو يذكر منهج أهل السنة والجماعة وما هم عليه ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون وأمهات المؤمنين ويعتقدون أنهم أزواجهن أزواجه في الجنة، خصوصا خديجة أول من آمن به وعاضده في أمره وأم أكثر أولاده، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. فينبغي لنا أن نتولى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالإجلال والاحترام. وقد كان عمر رضي الله عنه في مسائل دقيقة يرجع فيها إلى أمهات المؤمنين يستشيرهن ويأخذ من رأيهن لما لهن من علم ومعرفة ببعض الأمور الخاصة. وممن أحب في هذا المقام أن نستعرض شيئاً من سيرتها من أمهات المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها، فإن سيرتها سيرة عطرة تبين لك دينا كانت عليه وخيرا تلتزمه وصلاحا تسير عليه وتقى تمضي فيه. إذا قرأت في ترجمة هذه المرأة وجدت خيرا عظيما، وأنها أهل لأن يصطفيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بالنسبة لنسبتها فهي زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر الأسدية. هذه المرأة كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي صحيح مسلم من حديث زينب بنت أبي سلمة. وممن كان اسمها برة أيضا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيره النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث، فقد كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جويرية، وكان يكره أن يقال خرج من عند برة أو دخل عند برة، وكان ينكر ذلك لما في ذلك من التزكية، والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. زينب بنت جحش رضي الله عنها نشأتها هي كانت في مكة، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، فهي ابنة عمة رسول الله، وأمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمت قديما هي وإخوانها وأخواتها قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وإخوانها عبد الله وأبو أحمد وعبيد الله، وأخواتها حمنة وأم حبيب واسمها حبيبة، وقيل هي أم حبيبة واسمها زينب وقيل حمنة، ولكن أقرب الأقوال والله أعلم حمنة بنت جحش، وهذه أم حبيب واسمها حبيبة. وقد هاجروا جميعا إلى الحبشة، وهذا يدل على صلاح هذا البيت وعلى استقامته وعلى قبوله لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن أخاها عبيد الله وكان زوجا لأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تنصر وارتد وهو بالحبشة على ما ذكر ومات بها. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة، هاجرت مع أخيها عبد الله وأبي أحمد، وهكذا هاجرت أختها أو أختاها إلى المدينة، فكانت من المهاجرات الأول إلى المدينة، فهي هاجرت إلى الحبشة وأيضا هاجرت إلى المدينة، فهي من ذوي الهجرتين رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة وتزوجها، وكيف تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الصحيح من حديث أنس، وهذا عند البخاري، أن زيدا جاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشكو من زينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. والله علم أن نبيه صلى الله عليه وسلم كان يطلبها ويريدها، ولكن مع هذا كان يقول لزيد: اتق الله وأمسك عليك زوجك. ونزل في شأنها وشأن زيد بن حارثة قول الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، نزلت، قال أنس، نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقول عائشة جاء في الصحيحين. قال حافظ بن كثير في قول الله عز وجل: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، قال: يقول الله تعالى مخبرا عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه قال لمولاه زيد بن حارثة الذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام ومتابعة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنعمت عليه أي بالعتق من الرق، فكان زيد رضي الله عنه رجلا له شأن له مقدار، كان جليل القدر عظيم الشأن، حتى كان يقال فيه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا. وكان في أول الأمر منتسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل النهي عن التبني، فكانوا يقولون زيد ابن محمد. فأنزل الله عز وجل في أول سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فزيد مولاه، ومن عظيم المكانة التي تدل ما مكانة زيد أنه لم يذكر أحد في القرآن من الصحابة باسمه سوى زيد، لم يذكر أحد في القرآن من الصحابة باسمه سوى زيد رضي الله عنه. فهذا يدل على عظيم مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كان من أمر زيد أن طلقها ولم يصبر عليها، فلما انقضت عدتها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا يخطبها له. قال له: يا زيد اذهب إلى زينب وقل لها بأني أذكرها. فذهب زيد رضي الله عنه، وكانت زينب تخمر عجينها، فلما رآها عظمت في صدره، قال: عظمت في صدري. لما رآها عظم في صدري ولم أستطع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها. قال: فوليتها ظهري ونكصت على عقبي وقلت لا يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل يذكرك. فماذا قالت هذه المرأة الصالحة؟ قالت: ما أنا صانعة شيئا حتى أؤامر ربي. موقف يذكر لها: ما أنا صانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها، يعني تصلي وتستخير. قال: ونزل القرآن. القائل أنس هو راوي القصة، وهذه القصة في صحيح مسلم. قال: ونزل القرآن ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن. الحديث دخل عليها بغير إذن. قال حافظ بن كثير: كان الوالي أو الذي تولى لها ذلك هو الله عز وجل، بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. وأنزل الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله عز وجل هو الذي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن لأحد من البشر عليها ولاية. ولهذا كانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فما كان لأحد شرف مثل ما حظيت به من شرف. وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وقالت: أنكحني الله في السماء وأنتن زوجكن أهليكن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هي فلم يتولى أحد زواجها من البشر. وهذا يدل على فضلها وعلى عظيم منزلتها. زينب بنت جحش أول ما نزل الحجاب في زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس: أنا أعلم الناس بآية الحجاب متى نزلت، وذكر قصة زينب رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى قال: بيني وبينه السترة، ونزلت آية الحجاب. قال أنس: أولم النبي، أو قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. قال ثابت بن أسلم: قلت: وبما أولم؟ قال: أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه، يعني حتى شبعوا ولا يزال الخبز واللحم موجودا. وهذا أيضا يعتبر من كرامات هذه المرأة الصالحة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها بخبز ولحم ولم يحصل هذا لأحد. وإذا أردت أن تعرف مكانة هذه المرأة في دينها، فإن هذه المرأة كانت امرأة صالحة، كيف لا وهي من بيت كله أسلم، وكان إسلامهم قديما، وهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة ثم رضيت وطاوعت النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها بزيد وهو مولى، وهي أسدية، ومع ذلك تزوجت بزيد ابن حارثة. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تصف زينب ابنت جحش في قصة شكوى نساء النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كما جاء في الصحيحين، وهذا السياق لمسلم، يعني الذي فيه الشاهد الذي سنذكره، وهو أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلن فاطمة لما لا من مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلنها يشتكين من عائشة، فجاءت وقالت: إن نساءك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. قال: لا يا فاطمة، هل تحبين ما أحب؟ قالت: نعم. قال لها: فأحبي هذه، وكانت عائشة موجودة ولم تتكلم، قال: فأحبي هذه، فانصرفت ولم تتكلم، فكلموها فلم تجبهم، فأرسلوا زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت هنا عائشة: وهي التي كانت تساميني، تساميني أي تضاهيني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذكروا أنها كانت امرأة جميلة. وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى، تقول عائشة، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب، ولا أتقى لله، ولا أصدق حديثا، ولا أوصل رحما، ولا أعظم صدقة، ولا أشد ابتذالا من نفسها في العمل، يعني تعمل بيدها فتتصدق وتتقرب إلى الله عز وجل، ما عدا ثورة من حدة فيها تسرع منها الفيئة، يعني غير خصلة واحدة فقط، أن ربما تتعجل وتغضب في الشيء لكن سرعان ما ترجع. فانظر إلى تزكية عظيمة من عائشة أم المؤمنين، وهي تعتبر ضرة لها، ضرة لها، ومع هذا أثنت عليها ثناء عطرا، حتى تعرف أن الله عز وجل ما اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا لما لا من المكانة العظيمة عند الله عز وجل. وفي حديث قصة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها: سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش: ما رأيت أو ما علمت؟ يعني في عائشة. فقالت رضي الله عنها: أحمي سمعي وبصري، فوالله ما علمت إلا خيرا. قالت أم المؤمنين عائشة: فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة تحارب لها، فهلكت مع من هلكت، يعني هي زينب ثبتت وأختها انتصرت لها، فخاضت في الإفك مع أصحاب الإفك. فهذا يبين لنا مكانة هذه المرأة العظيمة، فهذه شهادة من عائشة رضي الله عنها لهذه المرأة بهذه الفضائل العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعكن لحاقا بي، أطولكن يدا. فجعل، قالت عائشة: فجعلنا، يعني كل واحدة تنظر إلى يدها وتقيس من أطول. قالت: فكانت سودة يدها أطول. قال: فما علمنا، يعني بمراد النبي صلى الله عليه وسلم بطول اليد، إلا بعد موتها، موت زينب، فعلمنا أنه أراد الصدقة، طول الصدقة، كما جاء أيضا موضحا في حديث عائشة أيضا في صحيح مسلم، إلا أنه في صحيح البخاري ليست فيه تسمية زينب، نعم، لكن في صحيح مسلم فيه التسمية. قالت: فكانت أطولنا يدا، لأنها كانت تتصدق، فطول يدها بالصدقة. وانظر إلى موقف يبين لك ذلك. أخرج ابن سعد في الطبقات بسند حسن عن برزة بنت رافع قالت: لما جاء عطاء عطاء عمر إلى زينب فأتي بها به إليها، قالت غفر الله لعمر غيري من أخواتي أقوى على قسمته مني، يعني هذا المال لو أعطي لواحدة أخرى هي ربما تقوى على تقسيمه يعني بينهن. فقالوا لا هو لك كله، هو لك كله. جاء في رواية لكن يعني فيها نظر أن هذا المال كان يعني نحو 12,000 درهم. قالت برزة فلما قلنا لها ذلك قالت سبحان الله، واستترت منه بثوب ما رأته، وقالت صبوه وضعوا عليه ثوبا، فصبوه ووضعوا عليه ثوبا وهي استترت من مرأته، وقالت لبرزة أدخلي يدك وخذي قبضة منه فأعطي فلانا وفلانا، يعني وزعي. فوزعت على أرحامها وأيتامها رضي الله عنها. قالت وبقيت بقية تحت الثوب، فقالت برزة غفر الله لك يا أم المؤمنين، إن كنا أيضا لها حق، لنا حق في هذا المال. قال خذي ما تحت الثوب، خذي ما تحت الثوب. قالت فأخذناه فإذا هو 85 درهما. قالت زينب اللهم لا تدركني عطاء عمر بعد عام هذا. قال فماتت، فكانت أول نساء النبي لحوقا به، وكانت هذه المرأة الصالحة تلقب بأم المساكين. أخوها أبو أحمد كان رجلا أعمى وكان ماسكا لنعشها وهم يأخذون بجنازتها، فقال له عمر لو رحمت نفسك، لأنه رجل أعمى، وقال وكان يبكي، قال دعني فإن الله عز وجل أكرمنا بها، أكرمنا بها بهذه المرأة. نعم، وأبو أحمد أكبر منها. فانظروا رعاكم الله إلى صلاح هذه المرأة، وقد عرفنا شيئا من ذلك مما وقفت عليه مما ثبت سنده. زينب بنت جحش رضي الله عنها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 35 سنة، وهي أول نسائه لحوقا به. توفيت رضي الله عنها 20 في قول الأكثر، وقيل 21 والأول أشهر. توفيت وهي ابنة 53 رضي الله عنها وأرضاها، وصلى عليها عمر الفاروق وكبر عليها 4، ثم عمر رضي الله عنه قال الآن من يدخل هذه المرأة إلى قبرها؟ فهذه أول مرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تموت بعده، كيف نفعل بها؟ من يتولى دفنها؟ فأرسل إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يسألهن، قالت إنه لا يدخل قبرها إلا من كان يحل له الدخول عليها وهي حية. فنادى عمر أو بعث من ينادي ألا يدخل في قبرها إلا ذو محرم. قالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: يا أمير المؤمنين، إني رأيت في الحبشة أنهم كانوا يفعلون للنساء نعشا ويضعون عليه ثوب يسترها، فما رأيك؟ ففعلت، فلما رأى قال: ما أحسن هذا، ما أستر هذا، ضعوها فيه. ثم قال: اخرجوا إلى أمكم. فأخذوها، فكانت أول امرأة في هذه الأمة تستر في جنازتها، ثم لم يخرج بها إلى القبر إلا محارمها، محارمها ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش وهو صحابي، وأيضا ابن أخيها الآخر عبد الله بن أبي أحمد ابن جحش، وأيضا ابن أختها، ابن أختها حمنة، والظاهر محمد بن طلحة ابن عبيد الله، وأيضا أسامة بن زيد، لأن زينب كانت زوجا لأبيه، كان زوجا لأبيه، فهو يعتبر من حارمها. هؤلاء الذين دخلوا ووضعوها في قبرها. ونستفيد قبل ذلك من هذه القصة، أولا نستفيد منها فضائل لهذه المرأة الصالحة. الفضيلة الأولى أن الله زوجها برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها. الفضيلة الثانية أن الله أنزل في شأنها قرآنا. الفضيلة الثالثة أن الله شهد لها بأنها أكثر نسائه تصدقا، أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فكانت زينب. الفضيلة الرابعة أنها أقرب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فهي ابنة عمته. الفضيلة الخامسة أن الحجاب أول ما نزل في زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضيلة السادسة أنها واصلة لرحمها. الفضيلة السابعة أنها صاحبة دين. الفضيلة الثامنة أنها صدوقة الحديث. الفضيلة التاسعة أنها صاحبة ورع. الفضيلة العاشرة أنها امرأة تلجأ إلى ربها وتسأله وتدعوه، فهي امرأة صالحة. الفضيلة الحادية عشرة الشهادة لها بالتقوى، شهدت لها بذلك عائشة رضي الله عنها، فكانت امرأة تقية. وهذه بالنسبة لفضائل هذه المرأة، أيضا من الفضائل أن عائشة وحفصة لما تضارتا عليها، لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب عسلا، كان يشرب عند عسلا، فتضارتا إذا جاء رسول الله نقول نشم منك رائحة مغافير، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب والله لن أعود، فأنزل الله في شأنها دفاعا عنها: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة الآية. أيضا من فضائلها أنها كانت قوامة، كانت قوامة، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا، فقال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب، لزينب، والصحيح أنها زينب بنت جحش. قالوا لزينب إذا فترت تعلقت به لشدة عبادتها، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. من فضيلتها، من فضائلها أيضا أن أول امرأة يعني توفيت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، هي أول امرأة. من فضائلها أن أول امرأة أيضا سترت بالنعش والثوب في هذه الأمة، هذا من فضائل هذه المرأة الصالحة. وأما هذه القصة أو هذه السيرة فنستفيد منها فوائد، نستفيد منها فوائد. الفائدة الأولى أن الله عز وجل له صفة العلو، وأنه مستوي على عرشه فوق سبع سماواته، وهذا دليل يقصم ظهور المبتدعة الذين يقولون الله في كل مكان بذاته، وهؤلاء كفرهم الجمهور الذي يقولون الله في كل مكان بذاته. نعم، فهذا في استفيد منه هذا أن الله عز وجل فوق سبع سماواته. الفائدة الثانية من فوائد هذه القصة تغيير الاسم الذي فيه تزكية، فزينب كان اسمها برة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب لما في ذلك من التزكية. الفائدة الثالثة صلاح هذا البيت، وذلك أنه أسلم قديما وهاجروا جميعا إلى الحبشة، ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة. الفائدة الرابعة اللجوء إلى الله وسؤاله إذا اشتد الأمر. الفائدة الخامسة الاستخارة عند حصول أمر، ولو مثل هذه الحادثة الآن، النبي صلى الله عليه وسلم تقدم له لكن مع هذا استخارت، لأن لا تدري قد تتزوج فيغضب منها النبي صلى الله عليه وسلم ويطلقها وتصير مغضوب عليها، فلهذا استخارت وقالت ما أنا صانعة شيئا حتى أؤامر ربي، فقامت إلى مسجدها الفائدة السادسة فضيلة التصدق، هذه القصة فيها فضيلة التصدق. الفائدة السابعة أن الشخص الذي هو كثير الصدقة يقال له طويل اليد، وهذا معنى شرعي، وإلا فالمعنى اللغوي طويل اليد واضح، لكن المعنى الشرعي أي كثير الصدقة. الفائدة كم؟ الثامنة أو السابعة؟ الثامنة. الفائدة الثامنة ما يحصل من الضرات من أخذ ورد، ولكن إذا كان هناك صلاح فإن الصلاح يحكم فيهن. نعم، فقد يبتلي الله عز وجل الصالح بالصالح، قد يبتلي الله عز وجل الصالح بالصالح فيحصل بينهما شيء، ولكن الصالح إذا رجع إلى ربه فإن أمره يصلح مع أخيه. الفائدة التاسعة أن الحجاب أول ما نزل في زواج عائشة، في زواج زينب رضي الله عنها. الفائدة العاشرة أن أكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم أولم عليها النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب، أولم عليها بخبز ولحم. الفائدة الحادية عشرة أن الله عز وجل لما أنزل في زينب وزيد بن حارثة تلك الآية ظهر هنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم واضحا بينا، ولهذا قالت عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، لأن الله قال فيها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأن بعضهم قال إن الله عز وجل أعلم نبيه أنه سيتزوج بها، فلما جاء زيد يشكو زينب فقال واتق الله وأمسك عليك زوجك، فالله عز وجل قال لا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، هكذا قيل، لكن هذا المعنى في نظر والله أعلم. الفائدة الثانية عشرة من فوائد هذه القصة منزلة الزهد، الزهد في الدنيا وعدم التطلع لها. الفائدة الثالثة عشر الخوف من فتنة الدنيا، اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا، وهكذا لما جاء المال سترته واستترت منه ولم ترى لما في المال من فتنة، فهي تقول اليوم قدرت على هذا المال فتصدقت، غدا قد يأتيني المال فأمنع، يأتيني المال فأشح. نعم، الخوف من فتنة الدنيا. الفائدة الرابعة عشر أن الشيء إذا اتفق عليه الصحابة ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف هدية يكون مقبولا، مثل هذا النعش الذي كان للنساء، وإلا كانوا من قبل يخرج الرجال والنساء سواء، كما قال ابن عمر رضي الله عنه راوي قصة أسماء بنت عميس في كلامها مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فالنساء والرجال كنا يخرجون سواء. نعم، ولكن هذه المرأة كان أول ما كان من شأنها أنها تستر. الفائدة الخامسة عشر يعني شرعية أو جواز اتخاذ النعش مع وضع الثوب للنساء حتى يكون ساترا، وهذا للنساء دون الرجال على ما جاء في هذا الحديث أو في هذا الأثر. الفائدة السادسة عشر فضيلة الورع وتقوى الله عز وجل، فإنه يمنع الشخص من حظوظ نفسه، أن ينتقم في الغير بحظوظ نفسه، فالورع يمنعه. والورع ما تعريفه؟ تعريف الورع ما تعريف الورع ما تعريف الورع ها ايش؟ نعم، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. هذا يعني أحسن ما قيل في تعريف الزهد والورع، هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذه المرأة عصمها الله بالورع كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وإذا تأملنا يعني كذلك في هذه القصة سنجد فوائد، ولكن يعني المقام قد طال والحديث ينسي بعضه بعضا. والمراد من هذا رعاكم الله معرفة سير الصحابة وسير أمهات المؤمنين وما كانوا عليه من صلاح وقربة، وبهذا نعرف خبث الرافضة الذين يطعنون ليلا ونهارا بالصحابة، وحماقة وجهالة الذين يلمعون الرافضة مثل نعمان الوتر. وهذا الضرب يأتي يقول يعني جلسوا معنا وقالوا نحن ما نسب عائشة ونحن كذا ونحن كذا. نعم، وأن عبد الملك الحوثي قال له يعني مصى واحدا، وهذا الواحد كلمهم على انفراد أنه يقول نحن حريصون ألا يدخل مذهب الاثني عشري اليمن ونحن مجرد زيدية فقط. فهؤلاء جهال ما عرفوا الرافضة. الرافضة تسع أعشار دينهم تقية، تسع أعشار دينهم، وهم مغفلون. فالآن هم بين أمرين، إما أن يقولوا أنتم ولاة أمرنا فالمعنى لابد أن يطيعوهم إذا قالوا معنا، وإلا سيكونون خوارج دواعش، أحد أمرين، فهم يتصيدونهم وهم لا يفقهون. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله الذي عصم أهل السنة من الفتن وعصمهم من هذه الضلالات والخرافات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيذنا من كل شر وضير. وجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى حسن استماعكم وإنصاتكم. وهكذا نشكر لأخينا بإسماعيل حفظه الله ترحابه بأخيه وحسن ظني بأخيه، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم جميعا على طاعته، وأن يجعلنا إلى خير، أن يجعلنا إلى خير. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.